بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبعون الله تعالى نستكمل شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي. تحدثنا في الدرس السابق عن أركان الصلاة، ونتحدث في الدرس هذه الليلة عن واجبات الصلاة وسننها القولية والفعلية، ثم نتحدث عن مبطلات الصلاة. فنبدأ أولا بالحديث عن واجبات الصلاة، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. وقول
واجبات الصلاة أمور أوجبها الله أو فرضها الله تعالى، لكنها من حيث الفرضية أقل رتبة من الأركان، فالأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وأما الواجبات فإنها إن تركها عمدا بطلت صلاته، وأما إن تركها سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويسقط الواجب. فإن كان قد تركها سهوا وتذكر في أثناء صلاته أو بعدها بقليل، فيجبر ذلك النقص بسجود السهو. وإن كان قد تركها جهلا حتى انقضت صلاته فلا شيء عليه. وواجبات الصلاة ثمانية: الأول هو التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فقد سبق أنها ركن، ويقصد بالتكبيرات هنا تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع، ومن القيام إلى السجود، ومن السجود إلى الجلسة بين السجدتين، ومن الجلسة بين السجدتين إلى السجود، ومن السجود إلى القيام للركعة التي تليها. فهذه التكبيرات واجبة، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ويستثنى من ذلك تكبيرة المسبوق الذي يأتي والإمام راكع، فإن المسبوق إذا جاء والإمام راكع له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى للإحرام والتكبيرة الثانية للركوع، وهذا هو الأكمل. والحالة الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها أنها للإحرام وللركوع، أو ينوي بها أنها للإحرام فقط دون الركوع، فيجزئه ذلك، لأن التكبيرة الصغرى وهي تكبيرة الركوع دخلت في التكبيرة الكبرى وهي تكبيرة الإحرام. والحالة الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها أنها للركوع، ففي هذه الحال لا تجزئه تلك التكبيرة، إذ لا بد من أن ينوي بتكبيرته تلك الإحرام للصلاة، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولا تدخل في التكبيرة التي دونها وهي تكبيرة الركوع. فتبين من ذلك أن تكبيرة الركوع سنة بالنسبة للمسبوق إذا جاء والإمام راكع. نعم.
وقوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم.
نعم، الواجب الثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم، يعني تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده إذا رفع رأسه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فلا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، لحديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. نعم،
وقولوا ربنا ولك الحمد للكل.
نعم، قوله للكل أي للإمام والمنفرد والمأموم، فيشرع لهم جميعا إذا قاموا في حال أن يقولوا في حال قيامهم ربنا ولك الحمد، ودليل ذلك حديث أبي هريرة السابق رضي الله عنه فإنه قال ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهذا الذكر يشرع حال القيام وليس عند الانتقال، ومن الخطأ أن يقال هذا الذكر عند الانتقال، وإنما يقوله الإمام والمنفرد والمأموم بعد أن يستقر قائما حال قيامه. وهذا الذكر قد ورد فيه 4 صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، باللهم والواو وبدونهما وبإحداهما دون الأخرى، فتكون الصيغ اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، وكلها صحيحة، فيسن التنويع فيما بينها لإحياء السنة وحضور القلب. وكلما كان الذكر أكثر حروفا فهو أفضل، فإذا قال اللهم ربنا ولك الحمد فهو أفضل الصيغ 4 كلها.
وقوله سبحان ربي العظيم مرة في الركوع.
نعم،
وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود.
نعم، الواجب الذي يليه هو قول سبحان ربي العظيم في ركوعه، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. ومعنى قول سبحان أي تنزيها لك يا الله، ربي الرب هو الله سبحانه، هو الخالق المنعم الرازق سبحانه وتعالى، العظيم هو سبحانه عظيم في ذاته وصفاته وأفعاله، ويسن في الركوع الإكثار من تعظيم الله تعالى حال ركوعه. والواجب الذي يليه قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود، فقد جاء في حديث عقبة بن عامر السابق قال ولما نزل قوله تعالى فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا الذكر كسابقه إلا أن قوله الأعلى هو سبحانه وتعالى عالم بذاته وصفاته وله العلو المطلق سبحانه وتعالى، وناسب في الركوع الذي فيه تذلل وخضوع أن يأتي باسم الله العظيم الدال على عظمته سبحانه واستحقاقه لأن يتذلل العبد له، وناسب في السجود الذي فيه نزول بالجسد وبالرأس الذي هو أعلى الجسد إلى الأرض أن يأتي باسم الله الأعلى الدال على علوه سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للعلو المطلق الذي لا يعتريه نقص سبحانه.
ورب اغفر لي بين السجدتين.
نعم، الواجب الذي يليه قول رب اغفر لي بين السجدتين، وما زاد عن هذا الذكر فهو سنة. ودليل ذلك حديث عثيبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، والحديث رواه النسائي.
والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له.
نعم، نعم، الواجب الذي يليه هو التشهد الأول، ومعنى التشهد الأول هو قول التحيات. ومن أشهر الصفات الواردة في التحيات ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد جاء في بعض روايات حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في ركعتين فقولوا التحيات لله، وذكر الحديث، والأمر يقتضي الوجوب. فدل ذلك على وجوب هذا الذكر، وهذا واجب قولي. والواجب الذي يليه الجلوس للتشهد الأول، بمعنى أن يأتي بهذا الذكر وهو جالس، فهذا واجب من واجبات الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يداوم على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنه لما نسي عليه الصلاة والسلام الجلوس للتشهد الأول وقام من الركعة الثانية إلى الثالثة دون أن يجلس جبر ذلك بسجود السهو، مما يدل على أنه واجب. فهذه ثمانية واجبات من واجبات الصلاة نلخصها. الواجب الأول هو التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع للمسبوق، فتكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الركوع للمسبوق سنة. الواجب الثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. والواجب الثالث قول ربنا ولك الحمد للكل. الواجب الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود. السادس قول رب اغفر لي مرة واحدة في الجلسة بين السجدتين. السابع التشهد الأول. الثامن الجلوس للتشهد الأول. نعم، تفضل.
وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه.
نعم، انتقل المؤلف رحمه الله للحديث عن سنن الصلاة. وسنن الصلاة كثيرة جدا، لا سيما السنن الفعلية. والسنن جمع سنة، والسنة يراد بها في اصطلاح الفقهاء ما أمر به الشارع من غير إلزام، فيثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها، ومن أتى بها في الصلاة أجر عليها، ومن تركها فهل يشرع له أن يسجد للسهو لتركها؟ نقول إن كان معتادا على ترك إن كان معتادا على فعلها ونسي أن يأتي بها فيستحب له سجود السهو ولا يجب عليه. وأما إن لم يكن معتادا على فعلها وتركها عمدا أو سهوا فلا يشرع له سجود السهو. وأما إن كان معتادا على فعلها وتركها متعمدا لا سهوا فلا يشرع كذلك سجود السهو، لأن سجود السهو سببه السهو في الصلاة، فمن ترك شيئا متعمدا فلا يشرع في حقه السجود. وسنن الصلاة نوعان، سنن قولية وسنن فعلية. سيبدأ المؤلف رحمه الله أولا بالسنن القولية ثم يتبعها بالسنن الفعلية. نعم.
فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
نعم. السنة الأولى القولية دعاء الاستفتاح، وهو أن يدعو بدعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وقد ورد لدعاء الاستفتاح صيام متعددة، منها ما روى مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في صلاته: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا من أشهر أدعية دعاء الاستفتاح، ومعنى قوله سبحانك اللهم وبحمدك أي تنزيها لك يا الله، وبحمدك أحمدك، وتبارك اسمك أي تعاظم اسمك، وتعالى جدك أي تعالت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك. وهذا الدعاء دعاء عبادة، هو من دعاء العبادة، فإن فيه تعظيما وتمجيدا وتسبيحا لله تعالى. ودعاء العبادة كما يقول أهل العلم أفضل من دعاء المسألة، لأن دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. وبيان ذلك أن الدعاء على نوعين: دعاء مسألة كأن يقول الداعي: اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، ونحو ذلك. والنوع الثاني دعاء العبادة كان يقول: اللهم أنت الغفور الرحيم الرزاق الكريم. فهذا الدعاء يتضمن المسألة، فإن سؤال الله تعالى باسمه الغفور يتضمن طلب المغفرة، ودعاءه باسمه الرزاق يتضمن طلب الرزق، وهكذا. فهذا الدعاء هو من دعاء العبادة. ومن الصيغ الواردة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فأتيته فسألته فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما سكوتك بين التكبيرة والقراءة؟ بأبي أنت، قال: بأبي أنت وأمي، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا الدعاء من دعاء المسألة. ومن ذلك أيضا ما ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الذكر الوارد في ذلك. ومنه أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاح دعائه: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماء، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، إلى آخر الذكر. فكل هذه أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للمصلي أن ينوع فيها، فيدعو تارة بالدعاء الذي رواه عمر، وتارة بالدعاء الذي رواه أبو هريرة، وتارة بالدعاء الذي رواه علي، وتارة بالدعاء الذي رواه ابن عباس، وغيرها من الأدعية. نعم.
والتعوذ والبسملة.
نعم. السنة القولية الثانية التعوذ لقراءته، وذلك قبل أن يقرأ الفاتحة، بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل استحباب الاستعاذة قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة في أول الصلاة تكفي للقراءة في جميع صلاته، فلا يحتاج إلى أن يعيد الاستعاذة مرة أخرى في التكبيرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. السنة القولية الثالثة البسملة، بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك في استفتاح السور، لأن البسملة إنما تشرع إذا استفتح سورة، أما إذا قرأ من وسط السورة فلا يشرع قول قراءة البسملة. والبسملة سنة في الفاتحة وفي غير الفاتحة، وليست آية من الفاتحة، بل هي آية مستقلة يستفتح بها السور. ودليل كونها ليست من الفاتحة ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه قول قسمت الصلاة يعني قسمت قراءة الفاتحة، وسماها في الحديث صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها. وبدأ بقوله فإذا قال الحمد لله رب العالمين. ولا يشرع الجهر بها، لحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون قراءتهم بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي رواية للإمام أحمد لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
قال رحمه الله: وقول آمين وقراءة السورة بعد الفاتحة.
نعم. السنة القولية الرابعة التأمين، بأن يقول الإمام والمأمومون والمنفرد آمين بعد قراءة الفاتحة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، متفق عليه. ويشرع للمأموم أن يأتي بالتأمين بعد أن يقرأ الإمام قوله ولا الضالين، فإذا قال الإمام ولا الضالين فيقول بعده آمين، فيكون تأمينه موافقا لتأمين الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام، وفي رواية تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ويسن الجهر بالتأمين، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يجهرون بها حتى يرتج بها المسجد وهم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة القولية التي بعدها الجهر، لعلك تقرأ هذا،
قراءة السورة بعد الفاتحة.
نعم، السنة الخامسة. نعم، قراءة السورة بعد الفاتحة، أن يقرأ ما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فيسن أن يقرأ سورة بأكملها أو يقرأ جزءا من سورة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر يقرأ في الركعة الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية من سورة البقرة. وفي الآية الثانية وفي الركعة الثانية يقرأ قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فهاتان آيتان هما جزآن من سورة. ومن السنة أن يطيل القراءة في صلاة الفجر ويقصرها في المغرب، وتكون قراءته متوسطة في الظهر والعصر والعشاء، وذلك بأن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ودليل ذلك ما جاء عن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل القراءة في الفجر ويقصر في المغرب، يعني يقصر في قراءته في المغرب، ويتوسط ويخفف في العصر فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. والمفصل يبدأ من سورة قاف، فطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة النازعات، وأوساطه من عم إلى الضحى، وقصاره أوساطه من عم إلى والليل إذا يغشى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. فيطيل ولا يلزم أن يلتزم بذلك، وإنما يقرأ بغير ذلك، ولكن يكون الأغلب من قراءته على هذا النحو، أن يطيل في الفجر ويقصر في المغرب ويقرأ في بقية الصلوات قراءة متوسطة. ومن الأدلة على ذلك أدلة إطالة القراءة في صلاة الفجر ما روى قول أبي برزة الأسلمي في الصحيحين، قال: وكان يقرأ فيها، يعني في صلاة الفجر، بالستين إلى المئة. وأما الظهر والعصر فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية. وأما المغرب فالأغلب أنه يقصر فيها القراءة، لكن ثبت أنه قرأ عليه الصلاة والسلام فيها مرة بالطور، ومرة بالأعراف، ومرة بالمرسلات. وأما العشاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أنكر عليه الإطالة في صلاة العشاء، قال: اقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وهذه من أواسط المفصل. وهكذا يعني، وإن قرأ في الفجر بشيء قصير فلا مانع من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في السفر وهو مسافر في صلاة الفجر بسورة الزلزلة في الركعتين كليهما. نعم.
قال رحمه الله: والجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم ويخير المنفرد.
نعم. السنة القولية الثالثة الجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة مشروع في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والجهر بالقراءة مشروع للإمام حتى يسمع من خلفه، وأما المأموم فيكره له الجهر لئلا يشوش على من حوله، وأما المنفرد فالأمر في حقه واسع، فإن جهر في الصلاة الجهرية فلا تثريب عليه، وإن أسر في الصلاة الجهرية فلا تثريب عليه. وأيهما أفضل له؟ نقول: الأفضل له ما يتحقق به الخشوع، ما كان أخشع لقلبه. فإن كان أخشع لقلبه أن يجهر أي في الصلاة الجهرية فيجهر في قراءته، وإلا فيسر بها. وأما الصلاة السرية فلا يسن الجهر بها. نعم.
وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
نعم، السنة السابعة الزيادة، الذكر الزائد عن التحميد عند القيام من الركوع. فقد تقدم معنا أن القدر الواجب من الذكر عند القيام للركوع، القيام من الركوع، أن يقول نعم ربنا ولك الحمد، فما زاد عن هذا الذكر فهو سنة. ومن ذلك قوله رب ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه أي من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومعنى قوله ملء السماوات أي حمدا لو ملئت به السماوات والأرض لملأهن، أو أن المراد أن كل ما في السماوات وما في الأرض هو يحمد الله تعالى، وهو دال على عظمة الله وعلى كمال صفاته وعظيم أفعاله سبحانه. وإن أتى بذكر آخر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، كأن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقد جاء ثبت أن رجلا جاء ودخل في الصف وكان قد حبسه نفسه، وقال في دعائه اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انقضت الصلاة من القائل تلك الكلمات؟ فأرم القوم لم يتكلم أحد، وخاف ذلك الرجل فقال من القائل؟ فإنه لم يرد بها إلا خيرا، فقال أنا يا رسول الله، فقال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. وأي صيغة فيها تحميد لله تعالى فلا بأس أن يأتي بها في هذا الموضع، كأن يردد قوله ربنا لك الحمد أو اللهم لك الحمد ونحو ذلك، فهذا موضع تحميد. وعلى ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب أنه لا تشرع الزيادة على قول ربنا ولك الحمد للمأموم، فالمأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد فقط. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقالوا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك. والقول الثاني أنه يشرع للمأموم الزيادة، تشرع للمأموم زيادة على هذا الذكر كما يشرع لغيره لورود الأحاديث الأخرى الدالة على مشروعية هذه الزيادة، ولأنه ذكر مشروع للإمام فيشرع للمأموم كالتكبير. وهذا هو الصحيح، أن الزيادة على قول ربنا ولك الحمد مشروعة للكل.
وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي.
نعم، السنة الثامنة الزيادة على ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وقول ربي اغفر لي. فالتسبيحة الثانية في الركوع وما بعدها، والتسبيحة الثانية في السجود وما بعدها، وما زاد على قوله ربي اغفر لي، كل ذلك سنة. ويستحب في الركوع أن يكثر من الأذكار التي فيها تعظيم لله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. وأما في السجود فيشرع أن يكثر من الأذكار التي فيها دعاء لله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومما ورد من الأذكار أن يقول في ركوعه أو في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومما ورد أيضا أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي السجود. ومنه أيضا أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. ومنه أن يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فكل ما فيه تسبيح وتعظيم لله تعالى فهو مشروع في هذا الموضع. وأما في الجلسة بين السجدتين فمما ورد في ذلك أن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، ولو كرر هذا الدعاء مرارا فهو مندوب. والدليل على مشروعية الزيادة على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود وقول رب اغفر لي ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يقصد عمر بن عبد العزيز، قال فحزرنا في ركوعه قدر عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات، مما يدل على مشروعية الزيادة. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهو صحيح. نعم.
والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم.
نعم، السنة التاسعة الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فقد مر معنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، فلو اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فقد أتى بالركن. أما إذا زاد على ذلك وصلى على آل محمد فهذه الزيادة سنة، لأنها لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث متفق عليه. والسنة العاشرة البركة، الدعاء بالبركة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فهذه أيضا سنة وهي زائدة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلها حديث كعب بن عجرة السابق. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ما حكمها؟ ركن. والصلاة على آله سنة، والدعاء بالبركة له سنة، والدعاء بالبركة لآله سنة. نعم.
قال رحمه الله والدعاء بعده.
السنة الحادية عشرة وهي الأخيرة التي ذكرها المؤلف الدعاء بعد التشهد الأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، فلا مانع من أن يدعو بأي شيء من خير الدنيا والآخرة، ولقوله عليه ومن ذلك أن يستعيذ بالله من أربع كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن ذلك أن يدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومن ذلك أن يدعو بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والدعاء قبل السلام يسن فيه الإكثار من دعاء المسألة لأنه موضع إجابة لورود هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من دعاء المسألة. وبعد السلام يكثر فيه من دعاء العبادة بالتسبيح والتهليل و يعني قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغير ذلك، لأن هذا فيه تعظيما لله تعالى ولورود الأحاديث في ذلك. نعم. وأما قبل السلام فهو موضع إجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الدعاء أسمع فقال في جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات. فالمراد بأدبار الصلوات المكتوبات أي آخرهن، وذلك يكون قبل السلام. وإن أتى بدعاء العبادة قبل السلام أو دعاء المسألة بعد السلام فلا حرج عليه في ذلك، لكن الأفضل أن يكثر من دعاء المسألة قبل السلام ومن دعاء العبادة بعد السلام، وتكون الأدعية التي بعد السلام يقتصر فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهي الأذكار التي تقال بعد الصلوات. نعم. بقي من السنن الفعلية التي لم يشر إليها المؤلف السكتة اليسيرة التي تكون قبل الركوع، وهذه مشروعة في حق الإمام، فإنه يشرع للإمام إذا قرأ، إذا انتهى من قراءة السورة التي بعد الفاتحة، أن يسكت هنيهة، أي سكتة يسيرة بقدر ما يترد إليه نفسه، ثم يركع، بدليل ما روى الإمام أحمد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان، سكتة إذا كبر قبل أن يقرأ الفاتحة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. نعم. وأما السكتة التي بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشرع الإمام بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة ويؤمن هو والمأمومون أن يشرع في قراءة السورة التي بعد الفاتحة من دون أن يسكت، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السكتات أثناء القيام سكتتان فقط هما الواردتان في حديث سمرة: السكتة التي هي موضع دعاء الاستفتاح، هذه السكتة الأولى، والسكتة الثانية هي التي تكون بعد قبل الركوع. نعم.
وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك.
نعم. النوع الثاني من السنن سنن الأفعال، وهي كثيرة جدا وقد يتعذر حصرها، ولكن المؤلف أشار إلى جملة منها، ونأخذ بعضا من هذه السنن على الترتيب. أول هذه السنن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، إذا كبر الإحرام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وجاء من حديث ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من الجلسة الأولى. فهذه أربعة مواضع ثبت فيها رفع اليدين في الصلاة: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. والسنة في رفع اليدين إما أن يجعلهما حذو المنكبين، يحاذي بهما منكبي كما في حديث ابن عمر، أو يحاذي بهما أذنيه كما ورد ذلك في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فكل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته.
نعم. السنة الثانية أن يضع اليمنى على اليسرى، أن يضع اليمنى على اليسرى. ووضع اليدين في الصلاة عند القيام له صفتان: الصفة الأولى الوضع، والصفة الثانية القبض. أما الصفة الأولى وهي الوضع، فأن يضع يده اليمنى على يده على كفه اليسرى والرسغ والساعد، هكذا أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فالكف معروفة، والرسغ هو المفصل الذي بين الكف والساعد، ثم يليه الساعد وهو طرف الذراع من جهة الكف، فيضع اليمنى على اليسرى وضعا. ودليل ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم وضع كفه اليمنى على اليسرى، وفي رواية على الرسغ، على كفه اليسرى والرسغ والساعد. والصفة الثانية هي القبض، بأن يقبض بكفه اليمنى على يده اليسرى ويكون ذلك في مفصل الرسخ يقبضها قبضا. وهذا أيضا ثابت من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يقبض يده اليمنى على اليسرى. نعم. السنة الثالثة أن يجعل يديه على ما مشى عليه المؤلف أن يجعلهما تحت سرته وقد ورد ذلك في حديث عن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، لكن هذا لا يثبت عن علي رضي الله عنه وعند الإمام أحمد وأبو داود لكنه ضعيف. والثابت هو ما رواه ابن خزيمة عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره فيجعلهما في أسفل الصدر ولا ينزل بهما إلى بطنه أو إلى سرته ولا يرفعهما إلى نحره كما يفعله بعض الناس تجد يرفع يديه إلى ما يكون مقاربا للنحر فهذا خطأ. نعم.
قال رحمه الله ونظره إلى موضع سجوده.
نعم. السنة الرابعة أن ينظر إلى موضع سجوده، وقد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأ برأسه، لكن المتأمل في ظاهر النصوص الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينظر أمامه وأحيانا ينظر إلى موضع سجوده، فقد أراد غلام أن يمر بين يديه فتقدم عليه الصلاة والسلام ومر من خلفه، وأرادت جارية أن تمر فأراد أن يمنعها فمرت، ورأى مرة تصاوير، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر أمامه، فالأمر في هذا واسع، إن نظر أمامه أو نظر إلى موضع سجوده فالأمر في هذا واسع. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة طأطأ برأسه. نعم. ولكن لا يرفع بصره إلى السماء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال أما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء ليحول الله صورته إلى صورة حمار، ولا يغمض عينيه لأن في ذلك تشبها باليهود، وظاهر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يفتح عينيه ولم يكن يغمضهما. نعم.
وتفريقته بين قدميه قائمة.
نعم. يعني السنة السادسة كذا أو الخامسة، السنة الخامسة أن يفرق بين قدميه حال قيامه بأن لا يضم بعضهما إلى بعض، فإن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق قدميه. نعم.
وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعله رأسه حياله.
نعم. السنة السادسة أن يقبض بيديه ركبتيه، بمعنى أن لا يرسل يديه وإنما وذلك في حال الركوع، بأن لا يرسل يديه وإنما يلقمهما ركبتيه، وقد ورد في ذلك حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى بجوار أبيه سعد فطبق بين كفيه ووضعهما بين فخذيه، فنهاه أبوه سعد وقال أمرنا أن نضع الأيدي على الأكف في الصلاة، يعني في الركوع، هذه سنة فعلية في الركوع. السنة الثانية في الركوع أيضا أشار إليه المؤلف قال أن تكون الأصابع مفرجتين، يعني لا يضم أصابعه، لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. سنة ثالثة أيضا في الركوع أن يمد ظهره، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في وصفها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم هصر ظهره، ورد مثل ذلك عن أبي حميد الساعدي. والسنة الرابعة أيضا في الركوع أن يجعل رأسه حيال ظهره بأن لا يرفع رأسه ولا يخفضه. إذن عندنا أربع سنن فعلية في الركوع، في ركن الركوع. الأول أن يلقم يديه ركبتيه، السنة الثانية أن يفرج بين أصابعه، الثالثة أن يجعل ظهره مستويا غير متقوس، والرابعة أن يجعل رأسه على امتداد ظهره مستقيم على استقامة ظهره بحيث لا يرفع رأسه ولا يخفضه. وهذه عموما المؤلف رحمه الله جعل، أو يمكن أن نجعل هذه السنن الأربع سنة واحدة كلها متعلقة بالركوع، وهي السنة السادسة الآن. نعم.
والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.
نعم. السنة السابعة أن يقدم ركبتيه عندما يهوي إلى السجود ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ودليل ذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. والحديث رواه الخمسة إلا الإمام أحمد. وهذا الحديث في ظاهره يتعارض مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فاختلف أهل العلم في الترجيح بين هذين الحديثين بأيهما يؤخذ أو أيهما يقدم، حديث وائل أم حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والأظهر في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى أن الأمر في هذا واسع، فإن قدم ركبتيه أو قدم يديه فالأمر في هذا واسع، ويختار أيهما أرفق به، فإن كان أرفق به أن يقدم ركبتيه قدمهما، وإلا قدم يديه. نعم.
وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره.
نعم. السنة لعلك تقرأ لي بعدها أيضا.
ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة.
نعم. السنة الثامنة أن يأتي بالهيئة المشروعة أو الهيئة الكاملة في السجود، والهيئة الكاملة في السجود بينها المؤلف رحمه الله، وهي مشتملة على عدة سنن. السنة الأولى أن يمكن جميع أعضاء سجوده من الأرض، وأن تباشر تلك الأعضاء الأرض بحيث لا يكون بينها وبين الأرض حائل باستثناء الركبتين، فإن الركبتين يشرع تغطيتهما. الثانية أن يجافي عضديه عن جنبيه بحيث يبعد العضدين عن الجنبين، وهذا مشروع لغير المأموم. أما المأموم فإن كانت مجافاته لعضديه عن جنبيه يتسبب بها أذى لمن بجواره فإنه يضمهما. والثالثة أن يجافي بطنه عن فخذيه بحيث يجعل ما بين بطنه وفخذيه مسافة، لا يلصق بطنه بفخذيه. والرابعة أن يجافي بين فخذيه وساقيه بحيث لا يضم الساقين إلى الفخذين بل يجعل بينهما مسافة. والخامسة أن يفرق بين ركبتيه بأن لا يضم الركبتين بعضهما إلى بعض. وأدلة هذه السنن الأربع من الثانية حتى الخامسة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا ينبطح أحدكم انبطاح الكلب. فيعتدل في سجوده، لا يضم نفسه ولا يتمدد تمددا فاحشا. السادسة إقامة قدميه بحيث لا تكون القدمان نائمتين بل يجعلهما قائمتين. السابعة أن يجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة بحيث لا يضم هذه الأصابع ويتوجه بالأصابع نفسها إلى القبلة. والثامنة أن يضع يديه حذو منكبيه أن يجعل اليدين حذو المنكبين بحيث لا تكونان متقدمتين على المنكبين ولا متأخرتين عنهما. والتاسعة أن تكون مبسوطتين بحيث لا تكونان اليدان مقبوضتين بل يبسطهما مضمومة الأصابع أي غير مفرجة الأصابع بخلاف الركوع، فإن السنة فيها أن تضم أصابعها. إذن في السجود عندنا عدة سنن. السنة الأولى تمكين جميع الأعضاء ومباشرتها للأرض. الثانية تقديم الركبتين هذا قبل السجود. مجافاة العضدين عن الجنبين ومجافاة الفخذين عن البطن. والرابعة مجافاة الفخذين عن الساقين. والخامسة التفريق بين أن يفرق بين ركبتيه. والسادسة أن يقيم قدميه. والسابعة أن يجعل بطون أصابع قدميه على الأرض مفرقة. والثامنة أن يضع يديه حذو منكبيه. والتاسعة أن تكون اليدان مبسوطتين. والعاشرة أن تكون اليدان مضمومة الأصابع. فهذه من أدلتها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وجاء في حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى بياض إبطيه، وفي رواية وضح إبطيه يعني لتفريجه ما بين ذراعيه عن بطنه. وبقي السنة لم يشر إليه المؤلف، وهي أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض بأن لا يفرق ما بين القدمين، يفرق ما بين الركبتين وأما القدمان فيضم بعضهما إلى بعض، لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوضعت يدي فوقعت كفي على قدميه، مما يدل على أنهما مضمومتان. تقدم معنا من السنن كم سنة؟ كثير؟ نعم، ثمان سنن، لكن سنن الركوع وسنن السجود مشتمل على أكثر من سنة. تفضل.
قال رحمه الله: ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه.
نعم، من السنن الفعلية كذلك أنه إذا قام إلى الركعة التالية أن يرفع أولا يديه قبل ركبتيه لحديث وائل بن حجر السابق، سبق معنا أن الأمر في هذا واسع، فسواء قدم في الرفع اليدين أم قدم الركبتين فالأمر في هذا واسع. ومن السنن كذلك أن يقوم على صدور قدميه بأن يعتمد عليهما وأن يعتمد على ركبتيه حال قيامه، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. نعم. وأما عند قيامه من التشهد الأول فيشرع له إذا احتاج أن يعجن، ومعنى العجن أن يقوم معتمدا على يديه وهما مضمومتان بأن يستند عليهما إلى الأرض ثم يقوم، هذا عند قيامه من التشهد. نعم.
والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول
والتمر. نعم. من السنن كذلك الافتراش في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. ومعنى الافتراش أن يفرش رجله اليسرى ويضع مقعدته عليها وينصب قدمه اليمنى. نعم.
والتورك في الثاني.
نعم. من السنن الفعلية التورك في التشهد الثاني، والتورك له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يخرج رجله اليسرى من الجهة اليمنى ويقعد على متوركا على مقعدته على شقه الأيسر، هذه الصفة التي رواها أبو حميد الساعدي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: كان إذا جلس في التشهد الأخير أخرج رجله اليسرى من الجهة اليمنى ثم جلس على شقه الأيسر ثم جلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته. والصفة الثانية أن يخرج، وفي هذه الصفة السابقة تكون اليمنى منصوبة، والصفة الثانية أن يخرج كلتا رجليه اليسرى واليمنى من الجهة اليمنى بحيث تكون كلا القدمين ممدودتين. والصفة الثالثة أن يفرش رجله اليمنى ويخرجها من الجهة اليمنى ويجعل رجله اليسرى بين ساقه وفخذه. فهذه ثلاث صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله.
نعم. السنة من السنن الفعلية كذلك أن يضع اليدين على الفخذين في جميع التشهد في جميع جلوسه في الصلاة، سواء في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، بحيث لا تكون اليدان مرسلتين ولا يطبق بينهما، وإنما يجعل كل منهما على فخذ. أما هيئة اليدين ففي الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول تكون اليدان مبسوطتين، وأما في التشهد الأخير فيسن أن يبسط يده اليسرى، أن يبسط جميع أصابع يده اليسرى، وأما اليد اليمنى فيضم منها يقبض منها الخنصر والبنصر، الخنصر هو الإصبع الصغيرة والبنصر التي تليها، ثم يحلق إبهامه مع الوسطى ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى. وقد دل على هذه الصفة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فإنه كما جاء في سنن إمام أحمد وأبي داود قال: ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. وبعض أهل العلم يقول إن ما ذكره ابن عمر يختلف عما ذكره وائل، فإن في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم أصابعه كلها ويشير بالسبابة، لكن في حديث وائل أنه يحلق ما بين السبابة والإبهام، يحلق ما بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. ويمكن أن نقول إنهما صفتان، والصفة الأولى تكون بضم كل الأصابع، كل أصابع اليمنى ويشير بالسبابة من دون أن يحلق ما بين الإبهام والوسطى، لأنه في حديث ابن عمر رضي الله عنه لم يذكر التحليق هذا، لكن في حديث وائل بن حجر ذكر هذا التحليق، فتكون صفتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة هي التي أشار إليها عبد الله بن الزبير أيضا في روايته لهذا الحديث، قال: وأشار 53، فالمراد بالثلاثة والخمسين أي أن يضم ثلاثة من أصابعه ويحلق أن يضم ثلاثة من أصابعه ويشير بالسبابة. نعم. وتكون الإشارة بالسبابة عند الدعاء لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فأنه قال: فرأيته يحركها يدعو بها، ففي كل موضع فيه دعاء في التشهد يحرك أصبعه، ولا يقتصر ذلك على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما يتوهمه البعض. نعم.
والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات.
نعم. السنة من السنة الفعلية كذلك الالتفات عند التسليم، أما التسليم نفسه وهو قول السلام عليكم ورحمة الله فهذا ركن، لكن الالتفات له هذا سنة، لحديث عامر بن سعد عن أبي قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، والحديث صحيح مسلم. ويكون الالتفات مع السلام، فيسلم عن يمينه وهو ملتفت ويسلم عن يساره وهو ملتفت، قال ونيته به يعني بالتفاته بسلامه الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، هذا يعني بحيث أنه السنة كما سبق معنا في صيغ السلام هي ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يقول عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله، والصفة الثانية أن يقول عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله، والثالثة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره أن يقول السلام عليكم. فظاهر السنة أن يزيد في تسليمه عن اليمين أكثر مما يقوله في تسليمه عن اليسار، والله أعلم. نجيب عما يتيسر من الأسئلة. يقول الإمام إذا كانت على ثوبه نجاسة هل يلزم المأموم الإعادة؟ إذا كان المأموم يعلم بالنجاسة التي على الإمام ولم يخبره بها فتبطل صلاة المأموم لكونه علم ببطلان صلاة الإمام. يقول الإمام إذا كان محدثا حدثا أكبر هل يلزم المأموم الإعادة؟ لا، إذا كان قد صلى الإمام ولم يكن يعلم المأموم بوجود الحدث بالإمام فصلاة المأموم صحيحة. ما حكم بطاقة الفيزا البنك ساب البريطاني؟ لا تجوز لاشتمالها على شرط غرامة التأخير. هل يجوز للمرأة أن تتابع المؤذن عند الأذان؟ نعم، يشرع للمرأة وتؤجر على ذلك. إذا صلى الرجل بأهله في البيت هل تعتبر جماعة ولها 27 درجة علما أن الصلاة فاتته في المسجد؟ نعم، هو يؤجر بأجل الجماعة إذا كان يعني قد فاتته صلاة في المسجد لعذر. ما هو الأصح أن ندعو لليهود والنصارى وطغيانهم بالهداية والصلاح أم الدعاء عليهم بالعذاب والتدمير والإبادة؟ يعني تدعو لعمومهم بالهداية، لكن من ضر منهم بالمسلمين ومن عاداهم تدعو عليه بالهلاك والإبادة، فتقول مثلا اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وشتت شمله ونحو ذلك من الأدعية. هل يجزئ الأذان الأول يوم الجمعة عن أذان صلاة الجمعة؟ لا، لا يجزئ، لا بد من أذان ثاني لصلاة الجمعة، لأن الأذان الأول إنما شرع أو إنما نعم شرع في عهد عثمان رضي الله عنه ولو سنة متبعة في ذلك، لكن الأذان الثاني هو الذي أمر الله تعالى به بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. عند من يقول إن العورة ما بين السرة والركبة هل يشمل السرة والركبة أم مما يليهما؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن في الصلاة تدخل السرة والركبة من العورة. هل يجزئ عن قول سبحان ربي الأعلى قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ لا، لأن قول سبحان ربي الأعلى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر السابق، فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. هل يجوز للمرأة الجمع والقصر داخل المدينة وهي مسافرة مدة 3 أيام وهي تسمع الأذان لكل فرض؟ نعم يجوز لها ذلك، والأفضل لها أن لا تجمع ما بين الصلوات، وأما القصر فالأفضل لها أن تقصر. ما حكم من صدمت سيارته والذي صدمه هو الذي أخطأ عليه فطلب منه مبلغ من المال لصلاح السيارة ولكن المبلغ زاد عن صلاح السيارة، فما حكم المبلغ الزائد؟ هو في الحقيقة التعويض الذي يكون في الحوادث ليس بقدر الإصلاح فقط، وإنما بقدر النقص الذي حصل في قيمة السيارة. يعني ممكن سيارة تكون قيمتها 80,000 يكون عليها حادث فتنزل قيمتها مثلا إلى 70,000 مثلا وتصلح ممكن 3,000، فهنا الذي يستحقه من صدمت سيارته 10,000 ولا يستحق 3,000 فقط. فنحن لا ننظر إلى قيمة الإصلاح فقط وإنما ننظر إلى قيمة النقص الذي حصل في السيارة. فأقول للأخ السائل إذا كان المبلغ الذي أخذه بقدر النقص الذي حصل في قيمة السيارة فلا يرد شيئا للمعوض الذي أعطاه المبلغ. يقول رجل أراد الحصول على الجنسية الأمريكية فطلب منه فراق زوجته فكتب لهم أنه قد فارق زوجته قبل 3 سنوات مع العلم أنه لم يطلق ولم يرد الطلاق وإنما ذلك من أجل المعاملة ولم يتلفظ بلفظ الطلاق وهو الآن في أمريكا ويرسل نفقة أهله وزوجته. لا تطلق بذلك، لأن هذا الرجل تلفظ بلفظ الطلاق ولم ينوه، ومن شرط وقوع الطلاق أن ينوي الطلاق أو لا ينوي شيئا إذا أتى باللفظ الصريح للطلاق، لكن إذا أتى بلفظ الطلاق وهو ينوي غير الطلاق فإنه لا يقع. هل ورد الاستعاذة قبل تكبيرة الإحرام؟ لا. هل يجوز الجهر بالقراءة في النوافل إذا كنت في البيت لأجل الخشوع؟ إذا كانت النافلة ليلية فلا مانع من الجهر فيها إذا كنت، وهو أفضل إذا كان الشخص يشعر بالخشوع أكثر. أرجو التوضيح في مسألة العورات في الصلاة المغلظة المتوسطة المخففة، بالإمكان الرجوع إلى الأشرطة لأنها فصلت فيها. هل يسوغ للمعدد في حال خلافه مع إحدى زوجاته أن يذهب في نفس الليلة ليبيت عند الأخرى؟ لا، لا يجوز له ذلك. إذا وقع خلاف بينه وبين زوجته ما يذهب مباشرة ويخرج من البيت، وإنما يعالج الوضع بما ذكره الله تعالى بالتدريج، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، لابد أولا من أن يعظها، واهجروهن في المضاجع. الهجران يكون في المضجع ولا يكون هجران بالخروج من البيت. أما أن يخرج من البيت ويعطي حظها من القسم لزوجتها الأخرى فهذا لا يجوز. وما هو ضابط الخلاف الذي يسوغ له فعل ذلك؟ مجرد الخلاف لا يسوغ له أن يهجرها أو أن يخرج من البيت، وإنما إذا وصل الأمر إلى النشوز بحيث أن المرأة بدأت لا تطيعه في شيء من أوامره، ففي هذا الحال يعالج الأمر بما ذكره الله تعالى في كتابه بالتدريج الوارد في سورة النساء، وليس له أن يخرج من زوجته تلك للزوجة الأخرى. يقول: أعمل في مؤسسة مقاولة ومهنتي في الإقامة ليس لها استقدام كما هو مقرر في مكتب الاستقدام، فهل لو دفعت مبلغ من المال لإنهاء إجراءات الاستقدام للزوجة يعتبر هذا من الرشوة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. حقيقة السؤال مو واضح، يعني إذا كان النظام يمنع لهذا الشخص أن يستقدم الزوجة ثم يدفع مبلغ من المال للموظف المسؤول حتى يأذن له بذلك فهذا يعد من الرشوة. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي هو: بعض الأئمة يطيلون في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، فما الحكم لو كرر المأموم قراءة الفاتحة؟ نقول: إذا كان هناك متسع لقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر ونحو ذلك فيقرأ سورة من غير الفاتحة، فقد ورد ذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيه أنه كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر قدر النصف مما كان يقرأ في الركعتين الأوليين. يقول: إذا حاضت المرأة 3 أيام ثم انقطعت فجأة وعلمنا أن حيضتها معلومة وهي 7 أيام فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا انقطع الدم بالكامل بحيث أنها لا ترى شيئا من الدم أو ظهرت القصة البيضاء فإنها في هذا الحال تعد طاهرة ولو كان ذلك بأقل من الأيام المعتادة لها. ورد النهي عن أن يغمض عينيه، ولكن إذا غمضت عينيه بقصد الخشوع؟ نقول: حتى وإن كان بقصد الخشوع فيكره تغميض العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الأمة على الخشوع لم يكن يغمض عينيه ولم ينقل عنه الصحابة ذلك. عندي محل وفيه بضاعة فكيف تكون الزكاة؟ نقول: قوم البضاعة التي عندك، انظر كم قيمتها، وأضف إليها النقد الذي عندك في الدرج والنقد الذي لديك في البنك والديون المرجوة التي لك على الآخرين، واخصم من ذلك الديون التي عليك وما تبقى فتخرج زكاته 2.5% منه. ما حكم الإنكار على من يعملون أعمالا فيها خلاف بين العلماء؟ يعني إذا كانت المسألة خلافية والخلاف فيها سائغ فيكون هناك تنبيه من غير أن يكون هناك إنكار، يعني ينبه الشخص بأن ما دلت عليه السنة أو ما دل عليه القرآن والسنة هو ما يعني يظهر لذلك الشخص فيه الرجحان. وإذا كانت المسألة من القضايا العامة الأشياء الظاهرة مثل مسألة مثلا الخلاف في مثلا دخول رمضان أو خروجه أو ما يتعلق بلباس المرأة ونحو ذلك فلا مانع من الإنكار في هذه الحال بالحسنى وبالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة في ذلك، لأن ما يتعلق به أمر ظاهر هذا يرجع فيه إلى حكم الحاكم وإلى ما استقر عليه الأمر في البلد، لأن هذا حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسألة. هل صلاة الزوجة مع زوجته تعتبر جماعة؟ نقول: إذا كان ذلك مثلا في السنن في النوافل فهذا لا بأس به، أما إذا كان الشخص يترك صلاة الجماعة في المسجد ويصلي مع امرأته فقد يعني ترك أمرا واجبا، لكن من فاتته الصلاة مثلا في المسجد ورأى أن يصلي مع امرأته فلا بأس بذلك أحيانا. هل يجوز إكمال الذكر والقراءة حال انتقال من ركن إلى آخر؟ لا، يعني ذكر كل ركن فيه وليس ولا يكون عند الانتقال منه. فمثلا بعض الناس تجدهم مثلا وهو يرفع من الركوع يقول سبحان ربي العظيم يكمل بقية الأذكار، هذا خطأ. أو أحيانا وهو يهوي إلى السجود يقول يكمل بقية الدعاء مثلا يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا خطأ لأن الانتقال من الركن ليس من الركن. لا يخفى عليكم المدة التي سينتهي بها هذا الكتاب إن شاء الله، فهل تنصح بكتاب مختصر يقرأه الطالب حتى تكون له معرفة عامة ببقية الأحكام كالمعاملات والحدود مع التمثيل؟ يعني هذا الكتاب جيد الحقيقة في بقية أبواب الفقه، وأنصح يعني الأخ السائل وغيره بالاستماع للأشرطة التي شرحت هذا الكتاب وغيره من المتون المختصرة. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما خلف أحد من الصحابة؟ نعم، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح بين عند قوم يعني أظنهم بني سلمة يعني وقع بينهم نزاع، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة وكان قد صلى بالناس عبد الرحمن بن عوف. إذا كنا على سفر وفي الطريق دخلنا نصلي في مسجد الجماعة ولكن وقت الإقامة لم يحن بل بقي على الإمامة 15 دقيقة ويشق علينا الانتظار ذلك الوقت، فنصلي جماعة مع الجمع والقصر أم ننتظر الجماعة ونصلي معهم، علما أننا نخشى اللبس على الداخلين إلى المسجد فما العمل؟ في مثل هذه الحال الحقيقة بدلا من أن تصلوا جماعة في المسجد من الممكن أقول للإخوة السائلين تخرجوا من المسجد وتصلوا جماعة في مكان مناسب غير المسجد حتى لا يشوش على المصلين في المسجد، يعني بما أنه يشق عليكم البقاء حتى تقام الصلاة. الحقيقة الأسئلة هذه مهب واضحة، يقول إذا صلى المسافر مع إمام إذا صلى المسافر في صلاة العشاء خلف إمام يصلي المغرب فهل يصلي العشاء ركعتين أم أربع؟ يعني إذا كان الشخص مسافرا ويصلي خلف إمام يصلي المغرب نقول الأصل في الصلاة هي القصر، فعلى هذا نقول لهذا الشخص إن كان قد أدرك الصلاة من أولها 3 ركعات كاملة فإنه يتم الصلاة ويأتي ب4 ركعات، أما إن كان أدرك منها ركعتين فإنه يقتصر على ركعتين وتكون صلاة العشاء في حقه قصرا. قال أليس في حديث عبد الله بن الشخير مع عمرو بن حصين لما صلينا خلف علي ولما قال له ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يكبر إذا قام، فيه دليل على أن التكبير سنة وليس بواجب؟ لا، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كونه يكبر إذا قام وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتوني أصلي دليل على وجوب تكبيرات القيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقية الأسئلة يعني إذا وجدنا متسع من الوقت إن شاء الله ربما في نهاية الدرس الثاني أو غدا.